صلاة
لكم بنخبى لديهم الحلول أصحاب فكر ناضج هم خيرة العقول نحو حياة سعيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة في برنامجكم الأسبوعي نحو حياة سعيدة. اللهم أحينا سعداء وتوفنا على التوحيد شهداء واحشرنا مع زمرة الأنبياء يا سميع الدعاء. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة، وكذلك نستقبل اتصالاتكم أو أسئلتكم على البريد الإلكتروني الذي يظهر على أيضا على الشاشة. وصلتنا في الحلقة الماضية بعض الأسئلة والاستشارات، منها هذا الأخ الذي لم يذكر اسمه، يقول في سؤاله: أنا كنت غير سعيد بحياتي مع زوجتي، وعندها أصبحت أشاهد الأفلام الإباحية وأتحدث عبر النت وعبر الهاتف مع الكثير من البنات. بصراحة يقول: كنت أنوي أن أتزوج مسيار على زوجتي دون علمها ولم أخبرها، وبعد ذلك تعلق قلبي وتفكيري بواحدة مطلقة عبر النت، وأصبحت أكره زوجتي وأولادي، ثم تزوجت الأخرى، ثم طلبت مني الثانية طلاق الأولى، فهل ظلمت الزوجة الأولى؟ علما أنها وافقت على أن أتزوج عليها دون أن أطلقها حرصا على أبنائي، إلا أن الجديدة لا تريد الزوجة الأولى وأنا أعشقها، والصفة الوحيدة لزوجتي الأولى أنها متدينة وشاطرة بعمل الطبخ وتحبني جدا ومستعدة أن تضحي بنفسها من أجلي، لدرجة أنها وافقت على زواجي بأخرى وهي ترفض أن تتزوج أو يلمسها أحد غيري. الآن أصبحت أرى بها عيوب كثيرة بعدما تزوجت الجديدة، أرجوكم، هل أنا قاسي عليها وعلى أبنائي من أجل سعادتي الشخصية؟ أقول لهذا الأخ الكريم، في هذه المشكلة التي وقعت فيها أو في هذه القصة التي قرأتها أيها الإخوة، أقف معها في عدة نقاط نحتاج إلى دراستها ثم ننظر في علاجها. النقطة الأولى، قال في بداية كلامه، يقول فيها: أنا كنت غير سعيد. عنده ثلاث نقاط: النقطة الأولى يشاهد الأفلام الإباحية، النقطة الثانية يتحدث عبر النت وعبر الهاتف مع الكثير من البنات، والنقطة الثالثة المشكلة أيضا أنه الزوجة الثانية طلبت الطلاق أو طلبت طلاق زوجة الأولى، والنقطة الثالثة أنه تزوجها عبر النت وتعرف عليها. إذن هذه أربع نقاط نحتاج إلى وقفات معها حتى نعالج هذه قضية الأخ في سؤاله. لكن قبل أن أتكلم عليها نتلقى اتصال من الأخت. من؟ تفضلي الأخت.
ألو.
نعم، السلام عليكم.
السلام.
تفضلي. زينب، الأخت زينب.
السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي زينب.
لو سمحت، كيف نشتغل إجازة؟
نعم، السؤال واضح أخت زينب، سؤال آخر.
لا الله
يجزاك
خير على
برنامج. بارك الله فيك أختي زينب، جزاك الله خير. طيب، إذا نعود إلى سؤال الأخ أو مشكلة الأخ التي ذكرها، ونقول له: أردت أن تعالج المشكلة فوقعت في عدة مشاكل. كل إنسان غير سعيد في حياته أيها الإخوة لا يعني أن يقع في معصية الله عز وجل. فهذا الرجل يقول: كنت غير سعيد في حياتي. طيب ما الحل في نظره، في وجهة نظره؟ وقع أولا في مشاهدة الأفلام الإباحية، وقع الأمر الثاني في التحدث عبر النت وعبر الهاتف مع الفتيات، وقع في مشكلة أخرى وهي أنه الآن يريد أن يطلق زوجته الأولى من أجل طلاق، من أجل إرضاء الزوجة الجديدة، تعرف على فتاة تزوجها عبر النت. هذه المشاكل كلها لا يمكن أن تحل سعادة هذا الإنسان أيها الإخوة. سعادة الإنسان مرهونة بشيء واحد وهو طاعة الله عز وجل. هذا ليس كلامي أيها الإخوة، بل هو كلام الله تعالى الذي آمنا به جل جلاله وتقدس أسماء. يقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا الحياة الطيبة ليست مربوطة بالزوجة الثانية، أو ليست مربوطة بمشاهدة الأفلام الإباحية، أو بالتحدث مع الفتيات عبر النت، أو بالتحدث مع الفتيات عبر الهاتف، أو غير ذلك مما حرم الله عز وجل. لا، السعادة مربوطة بطاعة الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، النتيجة ما هي يا رب؟ فلنحيينه حياة طيبة. إذا الحياة الطيبة هي الحياة السعيدة التي يبحث عنها هذا الإنسان، ويبحث عنها كل إنسان وإنسانة. لا يمكن أن يجد هذا الأخ بالحلول التي وقع فيها من مشاهدة الأفلام الإباحية أو الاتصالات أو الحديث عبر النت مع الفتيات. كل هذه ستزيد شقاءه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. من أعرض عن ذكري، عن القرآن، عن شريعة الله تعالى، عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ما مصيره يا رب؟ فإن له معيشة ضنكا. وهذا الضنك يعانيه في هذه الحياة التي نعيش فيها، ويعانيه ولا حول ولا قوة إلا بالله في قبره عندما يوضع في القبر، ويعانيه أيضا عندما يلقى الله عز وجل. فلماذا يا أخي الفاضل يعني تعرض عن ذكر الله عز وجل وتفعل ما حرم الله عز وجل مثل هذه الأمور؟ الحياة السعيدة يا إخوة كما قلت لكم قبل قليل لا يمكن أن تجدها يا أخي في الأفلام، ولا يمكن تجدها في مخاطبة أو مهاتفة الفتيات. فكل هذه أشياء ظلمات بعضها فوق بعض. أما مشاهدة الأفلام فهي أمر محرم. الله تعالى يقول: نقول للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالله تعالى أمرك بحفظ بصرك عما حرم الله عز وجل، فكيف تجد السعادة والراحة برؤية الحرام؟ بل إن كثير من الناس الذين ينظرون إلى هذه المحرمات تشقى حياتهم وتضيع أسرهم، لأنه سيكون مشغول بمتابعة هذه الصور، وصورة خلفها صورة، حتى تضيع أعمارهم في متابعة هذه الصور الإباحية أو الأفلام أو المقاطع أو غيرها. ولذلك نقول للأخ: لا يمكن أن يكون من علاج المشكلة وقعت فيها وظلم تلك الزوجة الأولى برؤية الحرام، فلا بد أن تجتنب هذا الأمر، وأن تتق الله تعالى في بصرك، وأنك مسؤول عنه، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب على ابن آدم حظا من الزنا مدرك ذلك لا محالة. فالعين تزني وزناها النظر. إذا حينما تنظر إلى ما حرم الله فهي من الزنا. ولذلك ينبغي عليك، بل يجب عليك، أن تتق الله تعالى في بصرك، وأن لا تنظر إلى حرام. فليس النظر إلى الأفلام حلا لمشكلة الحياة السعادة أو عدم السعادة، بل هذه الأفلام ستزيد الشقاء على شقائك. أما المسألة الثانية التي وقعت فيها أي فاضل، فهي ما يتعلق بالحديث عبر النت، سواء عبر النت أو عبر الهاتف مع الفتيات. ونحن نقول لإخواننا: تصور أن هذه الفتاة هي إما أن تكون إحدى محارمك، إما زوجة أو بنت أو أخت، تتحدث معها أو يتحدث مع آخر بما حرم الله عز وجل، هل ترضى؟ أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لبنتك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ إذا كل الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم، فلماذا إذن تخاطب تلك الفتيات بما حرم الله؟ نعم، الباب قد أغلق عليك والرقيب قد غاب عنك، لكن إذا كان الرقيب البشري قد غاب فعين الله تعالى لم تغب عنك. فالله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو معكم أينما كنتم. بل إن الله تعالى يقول يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. الله تعالى محيط بعملك أيها الفاضل، ومحيط بعملك أيتها الفاضلة، وهو سبحانه وتعالى يراك وأنت قد أغلقت الباب على نفسك وتخاطب تلك الفتيات. إذا أنت لا ترضاه لأحد محارمك فالناس أيضا لا يرضون، كيف وأنت قد بلغت يعني سنا كبيرا في العمر وتفعل هذه الأفعال وتخاطب الفتيات عبر الهاتف أو عبر النت؟ والزنا كما قال الإمام الشافعي دين، فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي، من يزني بألفي درهم في بيته يزنى ولو بالدرهم الواحد. ولذلك نحن نقول اتق الله تعالى في عرضك، واتق الله تعالى في محارمك، فإن وإن خاطبت الآن عبر الهاتف تلك الفتيات فقد يبتليك الله تعالى في عرضك، والقصص في ذلك كثيرة جدا أيها الإخوة والأخوات. في مسألة إن والله إذا الإنسان انحرف في أخلاقه وفي سلوكياته قد أيضا تنحرف بعض نسائه بسبب هذا الأمر يعاقب. ولذلك القصة المشهورة دقة بدقة ولو زدت زاد السقة، وهي قصة معروفة أوصى فيها الأب ابنه ألا يعصي الله عز وجل وحذره من المعاصي الخفية. فلما سافر الولد وركب السفينة قبل فتاة، وكان السقى يحضر الماء إلى أهل بيت ذلك الشاب، وكان ذلك السقى أمينا لم يعرف عنه انحراف أخلاقي حتى جاء ذلك اليوم. فلما فتحت الفتاة الباب لتأخذ الماء من السقى قبلها وانصرف وقد رآها ذلك الأب. فلما عاد الابن إليه قال له يا ولدي ماذا فعلت بوصيتي؟ قال اتقيت الله تعالى ولم أصنع شيئا. قال اصدقني القول. فقال الرجل فعلت كذا وكذا. قال لو زدت زاد السقى، لو زدت عن قبلة زاد السقى أيضا. ولذلك نقول الإنسان يصون عرضه ويحفظ عرضه ويتجنب هذه الأفعال التي فعلها هذا الأخ حتى تستقيم حياته. طيب نتلقى اتصال ثم نكمل. الأخت سمية من الزلفي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل أخت سمية.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ ما رأيك؟
نعم أخت سمية الصوت.
ما نصيحتك لمن يسهرون بالليل ويتركون أبنائهم يعني ولا يدرون عنهم
بالليل؟ طيب سؤال آخر أخت سمية.
مشكرين على البرنامج،
بارك الله فيكم ونفع الله بكم يا رب العالمين. طيب ننتقل الآن إلى النقطة الثالثة في كلام الأخ، وهو أنه تعرف على فتاة عبر النت. نحن نقول الإخوة دائما في الغالب أن الزواج الذي يتم التعرف فيه عبر النت في الغالب أنه لا يستمر، لأن تتعامل مع مجاهيل، الرجل لا يعرف الفتاة والفتاة لا تعرف الرجل، والطريق الذي بدأ به أصلا طريق مشبوه فيه من الفتن ما الله به عليم. ولذلك نقول في الغالب أن الزيجات التي تحدث عن طريق الإنترنت لا تستقيم ولا تستمر، لأنه مبني على الجهالة، الرجل يجهل المرأة والمرأة تجهل الرجل، وقد يعني كل واحد منهما يثني على الآخر أو يثني على نفسه بما ليس له أهل به. يعني كان يقول أنا من المحافظين على الصلاة وأنا أفعل كذا وكذا وكذا وكذا، كيف تستطيع الفتاة أن تعرف هذا الرجل؟ والرجل أيضا نفس القضية، يقول عن تقول المرأة مثلا عن نفسها أنا طولي كذا وعرضي كذا وعائلتي كذا وأفعل كذا طيب ما الدليل على صحة هذه المعلومات التي تلقى؟ وكيف تأمن أصلا فتاة أن تعطي معلومات خطيرة لرجل مجهول عن طريق الإنترنت؟ وهذه لا شك أنها خطيرة للغاية. ممكن هذه المعلومات التي يحوزها الرجل معلومات المرأة ممكن أن يستغلها في ابتزاز الفتاة والضغط عليها حتى تخرج معه، وقد تصل المسألة إلى انتهاك الأعراض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. معنا اتصال الأخ عمر من القصيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك.
أخي يسمع الأغاني فما الحل؟
أخوك يسمع الأغاني.
إيه.
طيب فما الحل؟ نعم. كم عمره أخوك يا عمر؟
14.
14 عاما. طيب طيب، جزاك الله خير يا عمر على غيرتك، ونسأل الله أن ينفع بك الإسلام والمسلمين. الأخ سليمان أيضا من القصيم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله الشيخ محمد، وأشكر لك على هذا البرنامج وعلى هذه القناة الرائعة النافعة. الله صلى الله عليه وسلم في موازين حسناتك يوم لا ينفع مال ولا بنون.
آمين.
وأن يبارك في جهودك النيرة التي أزهرت في هذه المملكة العربية السعودية، وأن يكثر من أجناتك ونجعلنا من حداتك المهتدين.
آمين آمين. يا شيخ سليمان
الله يرعاك. يا شيخ الله يسلمك، ما هل الجن من الملائكة؟ وأنا أعرف أن في اختلاف قوي، ولعلك تبين لي الراجح أو تحيلنا على كتاب معين نستفيد منه. هل الجن من الملائكة أو غير الجن من غير الملائكة؟ سلامك الله.
طيب جزاك الله خير أخو سليمان،
الله يبارك
الله بك، جعلك مبارك أينما كنت.
الله يحسن إليك. السلام عليكم.
عليك السلام. أبو محمد من الزلفي.
هلا ومرحبا، بارك الله فيك، الله يوفقك.
حياك الله يا محمد.
هذا الله يوفقك وعليك، جزاك الله خير، الله يجزاكم على خير على هالقناة العالمية.
آمين.
آمين. عندي سؤال.
تفضل.
بارك الله فيك، ما هي الوسائل المعينة على مواجهة التغريب في مقالات الصحف مثلا اللي تكتب ما يخالف الشريعة، أو القنوات غير المحافظة التي تحط أغاني والعياذ بالله أو مسلسلات أو شيء لا يرضي الله؟ جزاكم الله خير.
بارك الله فيك يا أبا محمد على غيرتك.
آمين.
جعلك مفتاح الخير مغلاق للشر يا رب العالمين.
وإياكم وإياكم.
نعم. طيب لعلي أختصر في إجابتي على سؤال الأخ، لأنه الاتصالات كثيرة، لكن علاج الأخ أولا نقول لقد ظلمت زوجتك بهذه الأفعال التي فعلتها، بل ظلمت نفسك أولا بمشاهدة الحرام، اثنين بالحديث عبر النت والهاتف مع الفتيات، الثالث زواجك عن طريق النت أيضا فيه إشكال كبير جدا، وكما قلت لكم قبل قليل الغالب من الزيجات أيها الإخوة والأخوات لا تستقيم إذا كانت عبر النت، بل أنا أوصي الأخوات أن يتقين الله تعالى وأن يحفظن أنفسهن، لأن الثقة الزائدة عن طريق النت ممكن أن توصل بك إلى الوقوع في يد ذئب من الذئاب البشرية فتصبحين فريسة له، خاصة إذا أرسلت معلومات مهمة عنها أو صور أحيانا أو مقاطع أو شيء من ذلك، فنقول اتق الله تعالى واحذري من هذا الأمر. أما ما يتعلق بطلب الثانية طلبة الطلاق من الأولى، فهذه المرأة وقعت في أمر محرم، لأنه جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها أو إنائها، فإنما رزقها بيد الله، فإنما رزقها بيد الله. فلا يجوز المرأة الثانية أن تطلب طلاق الأولى لتضر بها. فنقول للأخ زوجتك الأولى يعني أثنيت عليها في شيء مهم من غاية، فقلت عنها أنها امرأة متدينة، فاتق الله تعالى فيها وأحسن إليها كما أحسنت إليك، وقد أعطتك يعني أعطتك الشيء العظيم، أعطتك يعني من عفافها وأعطتك من صحتها وربت لك الأولاد وأطعمتك الطعام وكان يعني كان بيتها لك مأوى وأحسنت إليك أيما إحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كما جاء في الصحيح من حديث عائشة قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، ولذلك نقول أحسن إليها واتق الله تعالى ولا تطلقها، فإن أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا ما يتعلق بموضوع الأخ وهو موضوع مهم، كنت أحب أن أطيل فيه لكن لأن الأسئلة كثيرة أرجع لأسئلة المشاهدين. أما ما يتعلق بسؤال أختنا زينب وهو كيف تستغل الإجازة. يعني هذا موضوع طرق في هذه القناة في عدة حلقات وعدة برامج، لكن أجمل الحديث فيه بنقاط عملية. يعني هؤلاء الذين يستخدمون الإجازة أيها الإخوة، إما أن يكونوا رجالا أو نساء، إما أن يكونوا كبارا أو صغارا، وهذه وضع المجتمع. أما الكبار فحديثي معهم قد يطول، لأنهم في الغالب مرتبطين بأعمال حكومية أو أعمال تجارية، فالأمر فيهم أسهل. لكن أنا أتكلم عن الشباب والشابات الذين الآن بعد انتهاء الدراسة ماذا يصنعون. ما يتعلق بالفتيات مثلا، هناك أفكار كثيرة يمكن للمرأة أن تعملها. من هذه الأفكار العملية التي أنصح بها الأخوات، يعني إما أن تلتحق بدورات تدريبية. الآن لله الحمد الدورات التدريبية كثرت في جميع مناطق العالم الإسلامي، يمكن أن تلتحق الفتاة في منطقتها بدورة تدريبية، سواء كان في الحاسب الآلي، في حفظ القرآن الكريم، في مهارة، أي مهارة من المهارات التي ترى أنها تميل إليها وعندها رغبة في تعلمها. فنقول للأخوات والإخوة التحقوا مثل هذه الدورات، تكاليفها قليلة لكن في النهاية مؤداها جميل ورائع، ويمكن أن تعمل وقتها. هذا جانب عملي ممكن أن تستفيد منه. عندكم المراكز الصيفية أيضا جانب عملي ممكن يسمونه الشباب بالذات ويلتحقوا به. عندك مدارس تحفيظ القرآن الكريم من فتيات، يمكن أن يكون هناك أيضا تلتحق فيه مجموعة من الفتيات الراغبات في حفظ القرآن الكريم. وأتمنى أيضا أن يكون في تلك الدور لتحفيظ القرآن الكريم أن يكون هناك مناشط ومناشط مختلفة لاستيعاب يعني فئات أخرى من الفتيات في هذا المجتمع. يعني كان يكون هناك مثلا مسابقات، أو يكون هناك بعض الأشياء الخفيفة التي تستقطب تلك الفتيات. من الأشياء التي ممكن أن نستفيد منها في الإجازة الصيفية كذلك ما يتعلق بالإنترنت. فإذا كانت الفتاة مثلا تحسن العمل الجرافيك، أو تحسن مثلا صناعة تصميم البنرات أو تصميم المواقع أو غيرها، فلها أن تشارك في تلك المواقع الإسلامية المنتشرة في العالم الإنترنت، وهي كثيرة. ولذلك أنا أقول يمكن أن تستغل وقتها بالمشاركة مع المواقع الإسلامية الكثيرة في عالم الإنترنت، مع أيضا أخذ الحذر والحيطة من الإنترنت بأن تكون في وسط البيت، لأن تكون في غرفة من الغرف الجانبية، كي تحذر الفتاة ويحذر ولي الأمر من استخدام الإنترنت الذي أصبح الآن يعني وسيلة للخير والشر، لكن يكون في وسط البيت وعلى ما على يعني منظر الجميع ويشاهده الجميع، حتى تأمن الفتاة على نفسها ويأمن أهل البيت أيضا عليها. كذلك أيضا جانب عملي في قضاء الإجازة، أيضا ما يتعلق أحيانا بالقراءة وتعلمها. يعني نعاني كثيرا أحيانا يا إخوة من عدم القراءة، بل إن أحيانا يجد الإنسان حساسية إذا استلم الورق أو أراد أن يقرأ كتابا، تجد أنه عنده حساسية من هذا الأمر، وهذا لا شك أنه غلط. وأقول للإخوة فرصة هذه الإجازة أن يربي الإنسان على نفسه على القراءة، قراءة الكتب. ويعني من هذه الأشياء التي أوصي بها أن يبدأ بقراءة القصص، كمثلا صور من حياة الصحابة لأخونا الشيخ عبد الرحمن رأفت الباشا رحمه الله، أو قصص من حياة التابعين أيضا، وهو مجلد لطيف وجميل أو رائع، يمكن أن يبدأ الإنسان به القراءة، ونحوها من الروايات المحافظة يبدأ القراءة بها حتى يتمرس على هذا القراءة. والإنسان سبحان الله العظيم إذا فتحت شهية القراءة فإنه سينصرف تماما عن الناس وعن دنيا الناس، لأنه يرى أنه في قراءته لهذه الكتب سيجد يعني خيرا كثيرا وسعادة لا يعلم بها أو لا يعلمها إلا الذين جربوا عالم القراءة وأمع النظر. نعم هناك طائف من الناس يرون أن الذين يقرؤون يعني مساكين ومحرومين من السعادة والراحة، وفي المقابل أيضا الإخوة الذين امتن الله عليهم بعالم القراءة والانشراح فيها يرون أن هؤلاء الناس الذين يعيشون في الألعاب ونحوها في عالم آخر غير سعداء. المهم أنه أيضا تدريب الإنسان نفسه على القراءة في وقت الإجازة ووقت يعني أو طريقة عملية ممكن أن يستفيد منها الإنسان في الإجازة الصيفية. من الأشياء التي أيضا التعاون الأخوات في حفظ القرآن أو حفظ السنة النبوية. قد تقول فتاة أنا ما أستطيع أخرج أصلا من البيت، ويمنعني أحيانا ولي من الخروج من البيت. أنا أقول قد يكون هذا عبر الهاتف، وهناك الآن بعض دور تحفيظ القرآن الكريم يحفظون القرآن عبر الهاتف، فلماذا أنت لا تكونين مفتاح خير لأخواتك، سواء كانت القريبات أو الجارات أو الصديقات المدرسة التي يعني افترقنا بعد انتهاء الدراسة؟ لماذا لا يكون هناك اتفاق عبر الهاتف أيضا؟ لأنه أعرف الآن أن كثير من الأخوات تمسك الهاتف في أحيانا 10 دقائق ثلث ساعة تتحدث في قضايا جانبية، إن لم تكن محرمة قد تكون مباحة، وإن شاء الله أن تكون الغالبية مباحة. فلماذا لا تكون مبادرة لتحفيز الأخوات بعمل نشاط الساعة 4 عصرا أو بعد المغرب، أو اتفاق على وقت معين للتسميع فيما بينكن لحفظ القرآن الكريم؟ هذه خطوة عملية ممكن أن تصنعها الأخوات. من الأشياء العملية، الخطوات العملية التي ممكن يعني أن نستفيد منها في للأخوات أو الأخوات بالذات، وهي أن تقوم بعض الأخوات بالتنسيق مع مكاتب الدعوة، مكاتب الدعوة لإنشاء رقم هاتف للتواصل بين الأخوات وبين الداعيات. فتأتينا اتصالات أحيانا، أنا وغيري من الدعاة، اتصالات هاتفية من قبل بعض الأخوات، قد تكون أسئلة أحيانا محرجة، وفياليت أن الأخوات الداعيات يتولينا مثل هذه الأسئلة. لكن لا يوجد الآن رقم معروف مثلا مشهور في بين الأخوات من أجل اللي حال عليه، رقم هاتف ثابت يستطيع الدعاة من خلاله أن يحيلوا الأخوات إليه. ولذلك أنا أقول خطوة عملية، في كل منطقة ممكن أن تقوم بعض الأخوات الصالحات بالتنسيق مع مكتب الدعوة لتخصيص رقم معين، تقوم الفتاة بتحويل هذا الرقم إلى جوالات الداعيات، مثلا من الساعة 4 إلى الساعة 5 فلانة، ومن الساعة 5 إلى الساعة 6 فلانة، وهكذا يمكن أن تطرح الأخوات أسئلتهن على يعني بنات جنسها دون أن تتحرج، وألا تجد حرجا في طرحها للسؤال، وهي خطوة عملية يمكن أن تقوم بها الفتيات، ويكون بها نفع عظيم للأخوات دائما، ويكون يوميا من الساعة 4 إلى الساعة 9 مساء أو على حسب وقت الأخوات التي يتم التنسيق بينهن. هذا أيضا جانب عملي. من الخطوات العملية التي يمكن أن نستغل فيها الإجازة ما يتعلق بأحيانا بكتابة أحيانا إما بعض الكتب أو الروايات أو بعض المقالات، وتنمية مهارة الكتابة، هذه نحن الآن بحاجة ماسة إليها من أجل الدفاع عن هذا الدين والدفاع عن الحقوق، حقوق المرأة تدافع عن حقوقها، والرجال أيضا يدافعون عن حقوقهم، فكل الأمرين بحاجة إلى تطوير المهارات من خلال الكتابة. والكتابة تحتاج إلى كثرة قراءة، فإذا قرأ الإنسان مقالا أو رواية فإنه يقوم بعدها بكتابة هذه الرواية حتى يتعلم ويستفيد ويمتلك مهارة العبارات والأساليب البلاغية التي يكتبها الكاتب. هذه بعض الأشياء، وأحيلكم إلى كتيب صغير للدكتور إبراهيم الدويج، 40 وسيلة لاستغلال الإجازة. يمكن أن يكون قد طرح الشيخ يعني أفكار كثيرة يستفاد منها. الأخت سمية تسأل تقول ما الذي يعني يتركون أولادهم يسهرون بالليل أو السهر بالليل في وقت الإجازة وترك الأولاد؟ أنا لي رسالة صغيرة ألفتها وهي في مطبعات دار القاسم عن السهر أقسامه وأسبابه وعلاجه، يعني يمكن وهو موجود في موقع شبكة نور إسلام، يمكن الأخوة والأخوات أن يستفيدوا منه، أو في النت عموما بحث طويل في هذا الموضوع، موضوع السهر عموما. وأشرت في الحلقة الماضية إلى أن السهر ليس مضموما على الإطلاق، فهناك سهر يعني يعتبر عبادة، كأن يكون الإنسان يسهر لمصالح المسلمين، أن يكون السهر من أجل مثلا طلب العلم، أن يكون السهر من أجل مسامرة ضيف من الضيوف، أيضا أحيانا هذا أيضا مطلوب. السهر مع الأولاد والأسرة والزوجة هذا أيضا يعني مما يثنى عليه في شرعنا. أما السهر إذا كان في معصية الله عز وجل فهنا يتقع الإشكالية. والمشكلة عندنا أن السهر إشكالية صحية وإشكالية شرعية، فالأطباء دائما يقولون أن السهر مضر لجسم الإنسان، فساعة في الليل تغني عن ساعتين في النهار كما يقول الأطباء. ولذلك يوصون الأطباء أن يستغل الإنسان نوم الليل، وهذا هدي محمد صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة والأخوات. من كان يحب محمد صلى الله عليه وسلم فليحرص على أن يبادر إلى النوم مبكرا قدر المستطاع. وهنا خطأ يقع فيه كثير من الإخوة، يعني إذا أراد أن ينام مبكرا قال أنت 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 مثل الدجاجة، وهذا لا شك وصف خاطئ جدا، لأن من هدي محمد صلى الله عليه وسلم يا إخوة أخوات أنه كان يبادر إلى النوم، كان ينهى صلى الله عليه وسلم عن الحديث قبلها والنوم بعدها أي صلاة العشاء، فينهى عن النوم بين المغرب والعشاء وينهى عن الحديث بعد العشاء فهو مكروه. طيب معنى اتصال دكتور ناصر، هاك الله دكتور ناصر تفضل.
السلام عليكم حياكم الله شيخ محمد.
كيف السلام ورحمة الله وبركاته،
سددكم الله ووفقكم الله في دورتكم الجديدة إن كنتوا أحسنتوا أنها دورة جديدة.
الله ينفع بك شيخ ناصر، معنا ناصر عبيد.
اي الله يكتب أجرك. نعم
حياك الله دكتور ناصر.
الله يحييك. أنا حقيقة لمست نقطتين عجلتين في حديثك أود التحليق عليهما.
تفضل دكتور ناصر تفضل.
آتي بالأولى قبل الأخيرة التي ذكرتها قبل قليل فيما يتعلق بالسهر، قد تكون هي بعيدة عن جملة الحلقة التي تتحدث فيها، لكنها أنت أشرت في قضية الاتصال بين الأخوات فيما يتعلق بالدعوة وشيء من هذا الأمر.
نعم.
وحقيقة هذا ما أود أن أشير إليه في جانب اتصال الأخوات على الدعاء. هنا نسمع دائما شكاية الكثير بأننا قلما نجد المشايخ وخطوطهم مقفولة، ويعني أحيانا كثيرة لا نوفق في وجود الشيخ لمسألة أو فتية أو مشكلة وغيرها. فأنا أريد من يستمع إلينا التأكيد على أن الاختصار دائما في السؤال، اختيار الوقت المناسب، هذا حقيقة يشجع الكثير من الدعاء للتواصل مع المتصلين. ولأنه من المؤسف أن بعض الأخوات ربما يعني يزعلون إذا وجدوا سرعة الاختصار في طلب الشيخ للمسألة التي يسألونها أو كذا، وهم لا يعني يتصورون الأعداد الكبيرة التي تتواصل من أجل أن تكون لها فسحة ومكان في هذا الاتصال. النقطة الأخيرة ما ذكرتها بارك الله فيك في قضية السهر، فلا يخفاك شيخ محمد أن السلف الصالح ومن كانوا يجتهدون في طلب ما كانوا ينمون إلا قليل ولكنه في النفع، ومع ذلك سبحان الله دائما أتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، فحتى لو كان اختل النوم إلا أنه في سبيل الخير، إلا أن الله عز وجل يوفق صاحبه. وجزاك الله خير على تحدث وصلك.
جزاك الله خير دكتور ناصر على هذه الإشارات الطيبة ونفع الله بك ولا تحرمنا من هذه المشاركات. يعني إشارات الدكتور ناصر إشارات رائعة في مسألة يعني طريقة تعامل فتيات النساء مع الدعاة إلى الله عز وجل، وهي طريقة مهمة ينبغي التنبيه عليها دائما. يعني كما قال الشيخ ابن قليل في حديثه، وهي أتوقف عن موضوع السهر لأتحدث فيها لأنها قضية مهمة للغاية، يعني السلام مباشرة، السلام عليكم بدون ما كيف الحال أو شلونك يا شيخ أو عسى أمورك طيبة، مفترض مباشرة الاختصار، سؤالي ما حكم كذا، أيضا بدون خضوع في القول وبدون يعني استطراد في الكلام، لأن هذه كلها لها مداخل من الشيطان، حتى لو كان داعية حتى لو كان عالما، فالفتنة لا تؤمن على الحي، الفتنة لا تؤمن على الحي أيها الإخوة والأخوات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فحفظا لك أنت وحفظا للداعية أو للعالم أو غيره ممن يتصل عليهم ويستشارون سواء كانوا أطباء أو علماء أو دعاة أو مراكز هيئات أو غيرهم، ينبغي أن تكون المرأة مختصرة للكلام دون الدخول في التفصيل. ولذلك الله تعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، قلن قولا معروفا، كلمة كما يقال رد غطاها مباشرة للمطلوب ودون استطراد في الحديث مع الدعاة حتى تحفظ المرأة نفسها. وإذا بالإمكان أن تكون رسائل، أن تكون يعني حديث المرأة مع الداعية أو مع الطبيبة وعن طريق رسالة جوال مختصرة أيضا، ويحاول السائل أن تكون هذه الرسالة أو الجواب بنعم أو لا، أو حلال أو حرام، أو واجب أو غير واجب أو مستحب، بحيث يعني يشجع الداعية أو المستشار أو نحو برسالة للإخوة المستفتين أو شيء من ذلك. هذا ما يتعلق بمشاركة الدكتور ناصر العبيد وفقه الله تعالى. أرجع إلى كلام موضوع السهر، المشكلة ليست في السهر فقط، يعني المشكلة صحية، المشكلة الآن تقول في ترك الأولاد، يعني قد ينام الأب وقد تنام الأم ويتركون الأولاد يمرحون فيغيب الرقيب عنهم، ولذلك نحن نقول الآباء والأمهات من أهم القضايا التي نحتاجها في تربية أولادنا تنمية مراقبة الله عز وجل في قلوبهم. نعم أنت قد تنشغل بتجارتك، قد تنشغل مثلا بحياتك، قد تنشغل بقضاياك، لكن إذا استطعت أن تنمي مراقبة الله عز وجل في قلب هذا الولد أو تلك الفتاة فهو الذي يردعه عن أي معصية يمكن أن تخطر على باله ويمكن يأتي الشيطان يوسوس له فيها، لكن يقف مراقبة الله عز وجل فيها. ولذلك دائما نقول للإخوة والأخوات اربط هذا الولد أو تلك الفتاة بالله عز وجل، لا تفعل هذا الأمر كي لا يغضب الله تعالى عليك، وهكذا ما لا تفعلين حتى لا يراك أباك، لا، يربط الموضوع بالله عز وجل. بهذه الطريقة نستطيع أن نعالج بعض المشكلة. الأمر الثاني، لابد أن تجاهد نفسك أيها الأب وأيتها الأم بإيجاد حلول عملية لهؤلاء الأبناء بإشغالهم، ولذلك أحيانا إشغال الأولاد والفتيات في النهار يجعلهم ينامون مبكرين. أما إذا كانوا ينامون في النهار ثم أنت أيضا في دوامك فهنا تقع المشكلة. ولذلك أوصي أن يحفظ البيت. الآن الإنترنت مثلا هناك بعض البرامج التي من خلالها يأمن ولي الأمر على أولاده من دخول الأولاد إلى مواقع غير مناسبة فيضع هذه البرامج. ما يتعلق بالقنوات يحاول ألا يحضر تلك القنوات السيئة، بل تكون القنوات محافظة والحمد لله هي كثيرة جدا يمكن أن يتنقل من خلالها الأبناء عبر هذه القنوات المحافظة. ما يتعلق مثلا بما يتعلق بالأجهزة مثلا الألعاب والألعاب ينبغي أيضا أن يتابع وينتقي الأشياء المناسبة التي ليس فيها محاذير شرعية كموسيقى أو غيرها ثم يحضرها لأولاده. المهم أن تكون هناك متابعة لما يحضر من أدوات ترفيهية للأبناء بحيث أنه يستطيع أن ينام الأب أو تنام الأم وهي يعني مرتاحة إلى نسبة عالية من نسبة عالية من الارتياح مع وجود هذه الأجهزة الآمنة. كذلك أيضا لابد أن يكون للأب لقاء يعني إما أسبوعي أو كل ثلاث أيام أو أربع أيام على حسب فرغة الأب، ويجلس لابد كما قلت لكم أن ينمي الإيمان في قلوب الأولاد. لن تكون والله لا يكون الأب ولن تكون الأم هي الرادع والزاجر عن فعل الحرام. خلي لنكون صادقين بكل شفافية، الذي يزجر هذا الأب أو هذا الولد أو تلك الفتاة عما حرم الله عز وجل هو مراقبة الله تعالى، هو الخوف من الله عز وجل. ولذلك أقول لابد أن ننمي الإيمان في قلوب أبنائنا وفي قلوب الأبناء والأب والبنات. هذا ما يتعلق بترك الأولاد في السهر. وتعلم المشكلة إذا كان الأبناء يخرجون خارج البيت مع أصدقائهم وغيره، هنا تأتي المشكلة. لكن إذا كانوا داخل البيت فهو الأمر أخف إذا كان الأب قد فعل ما ذكرت سابقا من توفر الأشياء المناسبة. الدكتور محمد البدر، تفضل دكتور محمد.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله دكتور محمد.
أنا الحقيقة لي تعليق بسيط على كلام الدكتور ناصر العبيد.
تفضل تفضل.
يعني بالنسبة للمشايخ أنا أتصل بعض المرات على بعض المشايخ والجوال يرن ما يردون.
نعم.
إيه هذه واحدة، هذه من اللي حبيت أعلق عليها، ويعني نرجو أنهم يتجاوبوا معنا جزاهم الله خير. بالنسبة للسهر ذاك طبيب طبعا أؤيد الكلام اللي تقوله واللي الرسول صلى الله عليه وسلم أمر فيه، نوم الليل أفضل من نوم النهار لأنه التفاعلات الكيماوية في جسم الإنسان تكون في الليل غير نوم النهار في نوم الليل.
جيد.
نعم. فالواجب على الآباء وعلى الأمهات أن يحرصوا حرص كبير على أن أولادهم ينموا في الليل لصحتهم أولا.
المشكلة الآن أنه في وقت الإجازة دكتور محمد يعني نعاني أنا كأب وأنت أيضا كأب، تلاحظ أنه حتى مع المجاهدة يسهرون إلى الساعة 2 بالليل.
صحيح بس نحاول يعني أنه إحنا نجعل فيه حد يعني أنا كطبيب مثلا أكون في المستشفى طول اليوم ما أدري عن عيالي.
نعم.
فأجي ألقى والله سهران على النت، سهران على مع أصحابه، سهران يلعب كرة في الشارع. يعني فالمفروض يعني إنه بعد الإجازة لأنهم للمدارس يقوم من بدري، يقوم من صلاة الفجر بعض المرات.
صحيح.
ويأتي وينام تلقى الساعة 9 10 بالكثير نايم.
صحيح.
إيش اللي قلب الموضوع ده كله طال عمرك إنه يصير النوم في النهار والسهر في الليل؟ يعني شيء مخالف حتى للطبيعة.
صحيح. وجعلنا الليل سكنا.
مخالف لي حتى تركيبة الإنسان. الله خلق الإنسان قال وجعلنا الليل وجعلنا النوم سباتا.
جعلنا النهار معه.
سباتا السبات النوم العميق طبعا. لا يكون نوم عميق في الليل في الليل. وخلايا الجسم لا ترتاح إلا في الليل.
الله أكبر.
والظلام أهدى للإنسان حتى يتكون فيه أشياء مواد لا تتكون إلا في الليل. إذا نام في الليل. زي مادة الميلاتونين دي ما تتكون إلا في الليل. مساعدكم بالنهار.
أكرمك الله دكتور محمد على هذه الفوائد.
فإحنا شاكرين ومقدرين لكم ويعني اجتهادكم وجزاكم الله خير. ونرجو أن يكون فيه الفائدة للجميع إن شاء الله.
جزاك الله خير يا دكتور محمد. استفدنا منكم.
الله يجزاك خير يا شيخ ومع السلامة.
مع السلامة. حفظك الله ورعاك دكتور محمد. نشكر أيضا الدكتور محمد وهو طبيب يعني أفادنا في بيان أن السهر أيضا كما أنه مضر شرعا فهو مضر أيضا في صحة الإنسان. ولذلك يعني أنا أقول أجاهد نفسي وأنت أيها الأب وأنت أيها الأم نجاهد أنفسنا إلى إشغال أبنائنا في وقت النهار قدر المستطاع بحيث أنه ما يسهرون في الليل. المشكلة هي أنه ترك الأبناء ينامون إلى الظهر ثم بعد ذلك أو أحيانا إلى العصر ثم بعد ذلك يمتد السهر إليها. المشكلة أخرى التي يعني من أسباب السهر ما يتعلق بالقنوات، أحيانا وحنا أصحاب القنوات قد نتحمل يعني شيئا من العتب أنه غالب البرامج المتميزة ما تأتي إلا في ساعات متأخرة من الليل، وهذا أيضا مشكلة يجب أن يتنبه لها أصحاب القنوات الفضائية. في النهار لا تجد إلا أحيانا الإعادات والتكرار، وهذا أيضا مشكلة يعني مشكلة موجودة. المهم أنه نحتاج إلى تضافر جهود حقيقة لعلاج مشكلة السهر. وفي ظني أنه إذا استطاع الأب أن يشغل أولاده في النهار، أحيانا إذا كان الولد مثلا تخرج من الثانوي مثلا إما بإلحاقه في بعض المكاتب الدعوية أو المتاجر أو مكاتب العقار أو المهم أنه يعمل أي عمل تجاري من خلاله يعني يتكسب ويقلل سهره بالليل، لأنه إذا استطاع أنه يشغله بالنهار بربطه بأي عمل تجاري فإنه سهل سيخفف عليه في الفترة المسائية. وما يتعلق بعدم رد المشائخ على الهاتف أنا وافق أخونا الدكتور محمد كما ذكر الدكتور ناصر أيضا، لكن المشكلة يا أخوة في الاتصالات أن الإنسان والدكتور محمد يعرف خطورة الجوال على سمع العالم أو الداعي الذي يتلقى هذه الاتصالات. يعني إذا كان ولا أكتبكم سرا، إذا كان خلال ساعة أحيانا بعض الجوالات تأتيها من بعض الدعاة إلى تعالى وأنا رأيته أكثر من 50 اتصال. طيب خلال ساعة هذه فقط وكان كنا في اجتماع تأتيه 50 اتصال، كيف يستطيع هذا الداعي وهذا العالم أن يرد على هؤلاء؟ ثم جانب آخر مشكلة أنه بعض المتصلين يتحمل يعني جريرة عدم رد الدعاة إلى تعالى بأحيانا كيف الحالة شيخ وشلونك عساك طيب بشرنا عنك، كل هذه المقدمات لا داعي لها وتأخذ وقت، والداعي لا يريد يعني أن يقول نعم تفضل تأدبا معه حياك الله بخير الأولاد طيبين، كل هذا الكلام لا داعي له. المفترض أنه نتعلم نحن أن مباشرة ندخل في الموضوع في السؤال سؤالي كذا، هذا أيضا يخفف يعني على الناس. وجانب آخر أنه الدعاة إخوة يعني لهم أولاد ولهم قراءاتهم، لأنه الداعية كالشمعة إذا استمر يعني يستنزف سيحترق، ولذلك لا بد أن يعني أن تكون هناك خلوة إيمانية وخلوة بمكتبته يقرأ وخلوة بأولاده، يعني مثل ما نعاتب نحن يعني بعض الإخوة العقاريين أو التجار عدم جلوس مع أولادهم، كذلك أيضا نعاتب على الدعاة إلى الله عز وجل عدم جلوس مع أولاده معي يمرح معهم أو يعني يتحدث معهم، أو فإذا يعني هو جالس بين الأولاد يرفع السماعة ويكلم سيكون هذا أيضا مؤذي للأسرة. طيب فيعذر بعضنا بعضا والحمل ثقيل، وهذا أيضا يؤكد ورسالة يؤكد على أهمية وجود العلماء في زماننا، لأن الآن كثير من الآباء والأمهات يزهدون أولادهم بالعلم الشرعي، ونحن نرى الآن حاجة الناس إلى العلماء والدعاة الله عز وجل أكثر من حاجتهم إلى الأطباء، وأكثر من حاجتهم إلى المهندسين، وأكثر من حاجتهم من أي صنف آخر، لأنه من يعلمهم دينهم، من يعلمهم ويرشدهم إلا هؤلاء العلماء والدعاة في قضايا مهمة. أذكر أحد الإخوة يقول يعني صلى معي في الجامع، قال لي 3 أيام وأنا أحاول الاتصال على الدعاة ما أحد يرد، يقول المشكلة أنا في مأزق، أنا أجري لي عملية من الجنب ويخرج أكرمكم الله قيح وصديد، فهل أصلي ولا ما أصلي، هل أتطهر ولا ما أتطهر، هل هذه نجاسة أو ليست نجاسة، كل هذه الأسئلة لا أدري لا أعرف جوابها، وأنا لي 3 أيام أتصل لم أجد يعني لم يعني يرد علي أحد من الدعاة. ولذلك نحن نقول لا تزهدوا أيها الناس بأولادكم بالعلم الشرعي، فأنتم بأمس الحاجة إليه، وذرياتكم أيضا بأمس الحاجة إليه، ولا قيمة لنا يا إخوة بدون ديننا العظيم. ننتقل الآن إلى سؤال الأخ عمر من القصيم، يقول يسمع الأغاني أخوه فما الحل؟ أخوه عمره 14 سنة، يعني مشكلة الأغاني الآن أصبح لها صولة وجولة في العالم الإسلامي بسبب أحيانا بعض ما صدر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أنا لن أتحدث عن موضوع حكم الغناء لأنه يعني مسألة مفروغ منها، لأن مسألة إجماعية، وقد نقل إجماع أكثر من 20 عالما نقل إجماع على تحريم الأغاني المصحوب بالموسيقى، والله عز وجل يقول من يشاقق الرسول بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولذلك هناك خطورة لمن يسلك غير طريق أهل الإيمان على في مسألة مخالفة الإجماع. فالحل لمشكلة أخونا عمر ولأخيه أنا أقول هناك حلول. أولا أشكر لك غيرتك يا أخي عمر وحرصك على صلاح إخوانك، هذا بحد ذاته مكسب كبير تشكر عليه، ونسأل الله أن يثبتك على الخير الذي أنت فيه، وهي يعني غيرة محمودة وحرص يعني تشكر عليه، وندعو لك بالتوفيق. الأمر الثاني من الحلول العملية يا أخي العزيز حسن التعامل مع الأخ، أنا أريد أن تكون يا عمر لطيفا مع أخيك قدر المستطاع، ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترفق بأخيك في دعوته إلى الله عز وجل. والأمر الثالث حاول أن تخدم أخاك بما تستطيع، أحيانا مثلا في إحضار الطعام أو الشراب أو أحيانا بسقي الماء له أو بغيره من أنواع الخدمات. وأيضا الأمر الخامس الذي أوصي به وهو الهدية، يعني احرص على ان تهدي له مثلا اذا كان عمره 14 سنه، يعني احيانا يحب السبحه، احيانا يحب مثلا القلم اذا كان جميلا، مثلا احيانا يحب مثلا اذا بعض الاشياء التي يحبها الشباب، احيانا مسواك ايضا وغيرها طيب مثلا يهدى له. من الهدايا ايضا احيانا تهدي له مثلا كتاب شريطا بقراءه احد القراء أصواتهم جيدة ومؤثرة، كل هذه ستكون مؤثرة على هذا الأخ. ثم أيضا يعني إرسال رسالة جوال على أخيك مثلا بين فينة وفينة في وقت ووقت أيضا لها تأثير، رسالة هادية تخوفه بالله عز وجل، تخوفه من سوء الخاتمة، هذا أيضا لها تأثير كبير جدا على الأخ. إبعاد الوسائل التي تؤثر أو تجعله يسمع الأغاني، فتحاول بطريقة غير غير يعني غير مكشوفة وغير صريحة، إبعاد كل وسيلة يمكن من خلالها أن يسمع الأغاني، سواء كان جهاز أو كان أشرطة، دون أن تتصادم مع أخيك، دون أن تتصادم مع أخيك. هذا حل. طيب، أما أخوي سليمان من قصيم، أسأل الله أن يبارك فيك أخي سليمان، وجزاك الله خير على ثنائك، ونسأل الله أن يغفر لنا ما لا تعلمون ويجعلنا خيرا ما تظنون. أما سؤالك أخوي سليمان، هل الجن من الملائكة أو لا؟ يعني على القول الراجح فيما أعلم أن الجن ليس من الملائكة بنص سورة الكهف كما هو معلوم. أما أم محمد النقص من الزلفي، الوسائل المعينة في أبو محمد، أبو محمد زوال خير أعتذر إليك، الوسائل المعينة في موارد التغريب أو القنوات غير محافظة، هذه أيضا قضية مهمة تحتاج إلى وقفة نتعاون فيها، وأسمع منكم أنتم أيضا وسائل ومقترحات، ويمكن أن نبدأ حديثنا فيه في اللقاء القادم في مسألة ما هي الوسائل المعينة لمواجهة التغريب، التغريب وأيضا القنوات غير محافظة. أنا سأتكلم عنها بشكل يسير لما بقي دقيقتين، وأيضا أطالب الإخوة والأخوات أن يشاركوني في اللقاء القادم بذكر بعض الوسائل، إما عبر الهاتف أو عن طريق البريد الإلكتروني المخصص للموقع للبرنامج عفوا. فالوسائل المعينة في مواجهة التغريب، أول وسيلة الرصد، يجب أن يكون هناك رصد لما ينشر في عبر وسائل الإعلام، سواء كان مرئيا أو مقروءا أو مسموعا، كلها لابد أن ترصد. بعد خطوة الرصد، وهي الخطوة الثانية، إيصالها لذوي الشأن، إما طلبة علم أو مسؤولين أو هيئات أو نحوهم من المهتمين بمتابعة مثل هذه القضايا. فقد أنا لا أستطيع أن أتابع القنوات كلها، أو لا أستطيع أن أتابع المواقع الإنترنت، أو لا أستطيع أن أتابع الصحف الإلكترونية أو الصحف الورقية، لكن هناك أعداد تتولى المتابعة والرصد ثم تسليمها لأهل الشأن لعمل ما يلزم. كذلك هذه الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة تطوير المهارات والقدرات. نحن بحاجة إخوة الآن نطور كل واحد منا قدراته في الكتابة، في اللقاءات عبر القنوات، في الاتصال. يعني من الأشياء المهمة ويعني أحدثها كثيرا، وهي مشاركات الجمهور للقنوات الفضائية سواء كانت المحافظة أو غيرها عبر الهاتف، والاحتساب عليها. فأحيانا نرى بعض المقاطع أن والله تتصل أخت أو يتصل أخت على مقدم ومقدمة أو ضيف ومقدمة، فيقول يا أخي اتق الله تعالى، أنا عندي مشاركة، وجود هذه المقدمة في هذا المكان غير مناسب ولا يجوز شرعا. فأوصي الإخوة جميعا أن يتقوا الله تعالى وتغلق السماعة. هذا أيضا أسلوب هادئ لطيف، ليس فيه تشنج، يوصي فيه يوصي الإخوة للمشاركة. إذا من وسائل المشاركة سواء كان عبر القنوات الفضائية أو عبر الإذاعات في البرامج المباشرة، وأنا أوصي بها لأنها مهمة جدا، ويصل الصوت إلى عامة المسلمين، حتى يصل الصوت إلى صاحب تلك القناة أو صاحب تلك الإذاعة، بأن الشعب غير راضي عن الواقع، أو غير راضي عن الذي يمارس تلك القناة أو ذلك الأمر الذي يحدث في العالم الإسلامي عموما أو في البلد المنطقة التي تعيش فيها. فأقول مشاركتك أو مشاركتك عبر القنوات الفضائية وعبر الإذاعات مهم للغاية، وهي خطوة عملية في مواجهة التغريب. من وسائل أيضا مواجهة التغريب في البلد أيضا، وهو إيجاد البديل المناسب. يعني نحن الآن نواجه، نعم، أو ندافع المنكر، نعم، لكن أيضا مطالبين أيضا بإيجاد البدائل المناسبة. نعم، فأنا أقول كل هذه من الوسائل المفيدة. الكلام يطول يا إخوة، لكن الوقت انتهى، والمخرج يقول لي انتهى وقت البرنامج، والسؤال كان مهما للغاية. لا أزال أنتظر يعني مشاركاتكم الهاتفية ومشاركاتكم المكتوبة عبر بريد الموقع 14 آت الأسرة تيفي. شاكر لكم حسن متابعتكم، وأعتذر إن كنت قد أطلت عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من أسرة تعاني مرارة.